بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث على وجود نشأة أخرى، أو الحديث حول مسألة المعاد يوم القيامة، وأن الإنسان بعد هذه الدنيا لا بد أن يعود إلى الحياة من جديد بعدما يخرج منها. يموت الإنسان ويفنى، ثم يعود الإنسان إلى الحياة من جديد، وعندها يحاسب على ما قدم من عمل، فإن كان محسنا فإنه يجازى جزاء إحسانه، وإن كان مسيئا فإنه يجازى جزاء إساءته. فيكون عندها ملاقات الإنسان لما قدم من عمل أو ما صدر منه من فعل أو قول أو ما شابه. حديثنا في ما هو الدليل على أن هناك نشأة أخرى أو أن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة. أقول إثبات المعاد ووجود حياة أخرى بعد هذه الحياة سهل للغاية، لا يحتاج إلى مزيد مؤونة وتكلف، وذلك لأنه بعدما ثبت عندنا وجود الباري سبحانه وتعالى، وثبت عندنا رسالة نبيه الخاتم، وإعجاز القرآن الكريم الدال على أنه كلام الباري سبحانه، إذا تصفحنا القرآن الكريم نرى فيه جملة من الآيات المتعرضة إلى الحديث حول يوم القيامة والمعاد والمحشر والحساب والجنة والنعيم والنار والجحيم، بل إن هناك جملة من الآيات وردت في القرآن الكريم متحدثة عن بعض المشاهد التفصيلية لما يحصل في يوم القيامة، وهي آيات غير قليلة. على أي حال، الكلام في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات المعاد، المصنف ذكر ثلاثة أدلة نحن نشير إليها. ما عبر عنه بدليلين يمكن أن يرجع إلى دليل واحد، وإنما هما تقريبان لدليل واحد وليس بدليلين. على أي حال، الدليل الأول وهو عبارة عن أن المعاد مقتضى الحكمة الإلهية. يمكننا أن نقرب هذا الدليل، أي أن المعاد مقتضى الحكمة الإلهية، بتقريبات عديدة نشير إلى تقريبين منها. التقريب الأول صيانة الخلقة عن العبث. تقدم الكلام في مباحث الصفات الثبوتية الفعلية أن العقل يستقل في الحكم بحسن الأفعال وقبحها من دون أن يحتاج في ذلك إلى ورود ترخيص شرعي بذلك، خلافا لما يقوله الأشاعرة. على أي حال، من هنا يحكم العقل بحكمة الخالق ولزوم كون أفعاله كلها ذوات غايات، وقبح وقوع الأفعال العبثية اللغوية الخالية من أي فائدة عن الباري سبحانه. وبعبارة أخرى، إن العقل يقرر أمرين. الأمر الأول أن جميع الأفعال الصادرة من الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن تكون لمصلحة، لا بد أن تكون لغاية، لا بد أن يترتب عليها فائدة، سواء التفتنا لها أم لم نلتفت. والأمر الثاني، من المستحيل أن تصدر عن الباري سبحانه أفعال عبثية، أفعال لغوية لا تترتب عليها أي فائدة أصلا. فإذا مقتضى أن الباري سبحانه وتعالى حكيم، يعني أن لا يصدر منه فعل من الأفعال إلا على وفق موازين الحكمة، على وفق موازين المصلحة، على وفق موازين فائدة موجودة. بناء على هذا نقول بأن الباري سبحانه وتعالى إذا ما دام متصفا بهذه الصفة، إذن كل فعل يصدر منه لا بد أن يكون مبنيا على حكمة وغاية. من هنا نقرب الآن الاستدلال، نقول الله عز وجل خلق الإنسان، أعطاه المدارك والحواس، أعطاه أسباب التفكير والمعرفة، أهبطه إلى هذه الدنيا حتى يعيش قساوتها، يعيش مرارتها، يكدح ليلا ونهارا لأجل لقمة العيش. خب، لم يتركه في هذه الدنيا هملا يعيش على هوى، بل قيد تصرفاته، حد اختياراته من خلال تشريعات أنزلها إليه، من خلال تكاليف وضعها عليه. هذه التكاليف والتشريعات تتصادم ورغباته في الجموع والانطلاق. خب، إذا كان الخالق حكيما، النتيجة الآن، فلا بد أن تكون هناك غاية من خلق الإنسان، وإلا كان خلقه للإنسان مع هذه المشقات والتكاليف لغوا وعبثا. ما هي تلك الغاية؟ هل هي تنحصر في إطار الحياة الدنيا التي يعيشها الإنسان، يحياها لا غير، لا يخرج بذلك عن دائرة العبثية؟ ليش؟ يعني معرفة طبيعة هذه الحياة الدنيا تعطينا حقيقة الجانب العبثي. زين، إذا لم تكن الغاية هي الدنيا، لابد أن تكون هناك حياة أخرى، ويكون بلاء هذه الدنيا وتكاليفها معبرا أو معبرا إلى تلك الحياة الأخرى. زين، ما هي تلك الحياة الأخرى؟ ما تلك الحياة الأخرى إلا عبارة عن العودة إلى الحياة بعد الموت، وهو ما يسمى بالمعاد، وهو النشأة الثانية يوم القيامة، وهو المطلوب. إذن خلاصة هذا الدليل أن مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى تستلزم أن يكون الخلق لغاية، إما أن غاية الخلق عالم الدنيا أو غاية الخلق عالم آخر. قطعا ليس غاية الخلق عالم الدنيا. لماذا؟ لأن الإنسان في الدنيا مبتلى بابتلاءات متعددة، فبالتالي لا يمكن أن تكون هذه هي غاية الخلق. إذن ما هي غاية الخلق؟ حياة ذات نعيم دائم، لا ابتلاء فيها، ولا امتحان، ولا اختبار، ولا تكليف، ولا سؤال، ولا جواب، ولا حساب، ولا عقاب إلى آخر. فيثبت حينئذ أن الحياة الأخرى أو أن النشأة الأخرى ثابتة، وهي ما عبرنا عنه بالمعاد، وهو المطلوب. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني، وهو الذي جعله المصنف دليلا ثانيا، وهو عبارة عن العدل الإلهي. فنقول يمكننا أن نطرح دلالة الحكمة الإلهية على ضرورة المعاد ببيان ثاني، فنقول بأن الباري سبحانه وتعالى خالق حكيم عادل، يستحيل عليه أن يظلم، وإنما يعطي كل ذي حق حقا. لو جئنا إلى العباد وجدنا أن العباد على قسمين. القسم الأول قد بذلوا المشاق في سلوك طريق امتثال أوامر الله سبحانه ونواهيه، والانضباط بما أودعه الله تعالى في عقول الناس من معرفة طرق الخير والشر. قسم آخر تهاونوا في ذلك، سلكوا طريق المعصية والفساد ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وإرشادات الفطرة الإلهية. خب، هنا بالنسبة للقسم الثاني أو القسمين لا يخلو الأمر من أحد وجوه. الأول أن يهملهم المولى جميعا من حيث الثواب والعقاب، فلا يعاقب أحدا ولا يثيب أحدا. الأمر الثاني أن يسوي بينهم، فإما يثيب الجميع أو يعاقب الجميع. من أحسن وبذل المشاق في طريق تحصيل العقل له تحصيل الرضا الإلهي ومن عصى. الأمر الثالث أن يفرق بينهم بأن يثيب العاصي ويعاقب المطيع. الأمر الرابع أن يفرق بينهم فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. لو جئنا الآن ندرس الاحتمالات الأربعة، الأول عبث وهو أن يهملهم من حيث الثواب والعقاب، يتنافى والحكمة الإلهية القاضية بماذا؟ القاضية بأنه لابد أن تكون الأفعال الصادرة من الباري سبحانه وتعالى أفعالا منسجمة مع الحكمة، فالأول عبث. الثاني والثالث خلاف العدل، يثيب الجميع أو يعاقب الجميع، خلاف العدل. يثيب العاصي ويعاقب المطيع، خلاف العدل. إذن يتعين الأمر الرابع وهو يثيب المطيع ويعاقب العاصي، هذا هو مقتضى العدل الإلهي. خب، هذا التفريق العادل هل يتحقق في النشأة الدنيوية؟ نقول التفريق العادل لا يتحقق في النشأة الدنيوية. لا بد إذن إذا كان هذا التفريق غير متحقق في النشأة الدنيوية، إذن لا بد أن تكون هناك نشأة أو حياة أخرى يتحقق فيها عدل الباري سبحانه وتعالى، فيثيب فيها المطيع ويعاقب فيها العاصي. يقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. تصرح هذه الآية بأن مقتضى العدل الإلهي التفريق بين العباد بالثواب والعقاب، فيثاب المطيع ويعاقب العاصي، ويستحيل أن الباري سبحانه وتعالى يعامل الجميع بالسوية. أيضا آية أخرى يقول عز من قائل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذه الآية تشير إلى الثواب والعقاب، وأن الثواب والعقاب ليس في الدنيا بل في عالم آخر. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف وهو عبارة عن التمسك بدليل الفطرة، حيث أن الفطرة المركوزة في النفس المصونة عن الخطأ تدل على أمر، تدل على أن الباري عز وجل أو تدل على حكم العقل بلا بدية المعاد. لو لم يحكم العقل بلا بدية المعاد لكان دليل الفطرة مثبتا لذلك. كيف؟ نقول لأن دليل الفطرة يدل على حب الإنسان أو حب البقاء في النفس البشرية. خب، إذا كان العنصر البشري يحب البقاء، لا بد أن تكون هناك حياة متوافقة مع هذه الفطرة الإنسانية، يعني لا بد أن يكون هناك بقاء دائم ينسجم مع هذه الفطرة الإنسانية. وبما أن الدنيا دار زائلة وليست دار بقاء، إذن لا بد أن تكون هناك دار وحياة أخرى تكون باقية غير فانية. ما هي تلك الدار؟ ما هي تلك الحياة؟ إنها دار الآخرة أو حياة الآخرة. هذه أدلة ثلاثة يمكن من خلالها إثبات المعاد. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى وهي المنكر للمعاد والمشكك فيه لا يملك دليلا عقليا على مدعاه. ليش؟ لأننا قررنا قبل قليل بأن العقل يحكم بلا بدية المعاد. طبعا القائل بعدم ثبوت المعاد يستند إلى بعض الاستبعادات، لكن هذه الاستبعادات ليست تامة في مقام إثبات الدعوة. مثلا تارة يستبعد بأمر عقلي، وتارة يستبعد نتيجة أمر عرفي. ولذا يمكن القول بأن استبعادات القائلين ثبوت المعاد منقسمة إلى قسمين: استبعاد عقلي أو استبعادات عقلية، واستبعادات عرفية. أما الاستبعاد العقلي فهو إذا قطع العقل بعدم شيء فإن العقل يستبعد. مثلا إذا قطع العقل بعدم وجود المعلول بدون علته فلا ريب في أن العقل يستبعد ذلك، والعقل قاطع بعدم ثبوت المعاد فإذن يستبعد ذلك. أيضا الاستبعاد العرفي وهي قضية مادية بحتة، قالوا بأن كل ما لم يقع في الخارج لا مجال لأن يصدق وجوده، أو كل ما ليس له وجود في الخارج لا مجال لأن يصدق تحققه في الخارج. على أي حال كلا الاستبعادين قابل للرد، فنقول بأن كلا الاستبعادين لا مجال إلى الالتزام به، وذلك لما سبق وأشرنا إليه من أن المعاد قضية منسجمة مع الحكمة الإلهية، مع الفطرة الإلهية، مع العدل الإلهي، مع الغاية من الخلق. مع ذلك ذكر المصنف أن العقل يرشد إلى لزوم المعاد، وأن الاستبعاد العرفي بأن كل ما لم يقع خارجا بحسب علم الإنسان لا يكون واقعا مردود بأمور. ذكر الأمر الأول بأن الإنسان يجد لو نظر إلى الحياة، نظر إلى النبات عفوا، النبات كائن حي، هذا النبات يرى عود الحياة إليه بعد الموت في كل عام، هذه النبتة تموت فتحيا تموت فتحيا، وما الإنسان إلا مثل النبتة، فالإنسان يموت ويحيا يموت ويحيا. هذا أولا. أيضا ثانيا قدرة الباري سبحانه وتعالى إذا تأمل الإنسان فيها يرى أن الله قد خلق الإنسان من العدم، وهو قادر على أن يعيد الإنسان إلى الحياة من جديد. ثالثا لو تأمل الإنسان في قدرة الباري سبحانه لرأى أن الله خلق السماوات والأرض من عدم، وخلق السماوات والأرض أعظم من إحياء الإنسان مرة أخرى، والقادر على الأعظم قادر على ما هو أقل. أمر الرابع وهو أن التأمل في خلق الله عز وجل يفيد أن الله قد خلق النقيض من النقيض، خلق النار من الشجر الأخضر، خلق المليء بالماء الذي لا يمكن أن يجتمع مع النار، مع أن هذا أمر غير مألوف. إذا كان الباري عز وجل قادرا على خلق النقيض من النقيض والأمر غير المألوف، كيف لا يقدر على إحياء الإنسان بعد موته حتى لو كان إحياء الإنسان أمرا غير مألوف. خامسا لو نظر الإنسان في داخله لالتفت إلى محكمة الضمير التي تحثه على فعل الحسن وتشجعه على فعله كلما فعل، وتؤنبه على فعل القبيح كلما أقدم على فعله. هذا الضمير إنما هو إشارة إلى محكمة صغرى وهي محكمة الدنيا، وكاشف عن محكمة كبرى وهي محكمة الآخرة، فيثبت حينئذ النشأة الثانية والمعاد يوم القيامة. سادسا، بأننا نقول كل شيء وقع في الأمم السابقة لا بد أن يقع في أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد تحقق إحياء الموتى في الأزمان السابقة، فبما أنه قد تحقق ذلك يتم الإحياء أيضا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. أشار المصنف بعد ذلك إلى بعض الشواهد التي تدل على ذلك من الآيات القرآنية والروايات يمكن ملاحظتها. النقطة الثالثة التي ينبغي الحديث فيها وهي: هل أن المعاد يوم القيامة معاد روحاني أم أن المعاد يوم القيامة معاد جسماني؟ بمعنى، هل يعود الإنسان يوم القيامة بروحه فقط فلا يعود الجسد لأن الجسد قد بلي، أم يعود الإنسان يوم القيامة بروحه وجسده حتى وإن كان الجسد قد بلي لكن بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ هناك قولان، بعضهم يدعي أن المعاد معاد روحاني وليس المعاد معادا جسمانيا، فالعود يوم القيامة منحصر في خصوص عود الروح دون عود البدن، بينما القول الصحيح هو أن المعاد يوم القيامة معاد جسماني، يعني يعود الإنسان ببدنه الترابي المسمى بالمعاد الجسماني كما قلت، وقد دلت عليه جملة من الآيات الشريفة، قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحيي العظام، تعبيره بكلمة العظام إشارة إلى رجوع نفس المادة لا إشارة إلى رجوع الروح بدون المادة. أيضا قال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون، وهذا إشارة إلى خروج الجسد من القبر. وقال سبحانه: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. زين، هذه تدل أيضا على أن الخروج سوف يكون خروجا للعظام، وخروج العظام يعني ماذا؟ يعني أن المعاد جسمانيا وليس روحانيا. الفلاسفة قالوا لا، قالوا بأن المعاد روحاني، يعني أن الذي يعود يوم القيامة هي الروح فقط دون البدن، وبنوا ذلك على أساس أن البدن قد فني وأعدم، إعادة المعدوم إلى الحياة من جديد ممتنعة، لأنه لو عاد فلن يكون عين البدن السابق بل سوف يكون شيئا مثله، وإذا حوسب لن يكون هو الذي ارتكب المعصية، لأن الذي ارتكب المعصية بدن قد فني وانتهى، فيلزم من ذلك حصول ظلم، لأن المعاقب ليس المرتكب للمعصية والمرتكب للمعصية ليس معاقبا، فلأجل أن لا يكون المعاقب غير المرتكب للمعصية قالوا بأن المعاد جسماني روحاني وليس جسمانيا. خب، يمكن الإجابة عن هذا بالنقد، إن العدم كما يصيب البدن يصيب الروح أيضا، فلا إشكال ولا ريب بأن الروح تفنى، فيرجع الأمر حينئذ في امتناع إعادة الروح المعدومة. خب، هذا أيضا أمر. نعم، السيد العلامة الطباطبائي رضي الله عنه قال بأن في الميزان قال بأن الروح لا تفنى، زين، وإنما الروح باقية. على أي حال، النتيجة أن هذا الأمر جار فالإشكال إعادة المعدوم جاري بالنسبة إلى الروح والبدن. لكن يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأن إعادة المعدوم ممتنعة على المخلوق وليست ممتنعة على الخالق. ليش؟ لأن قدرة المخلوق محدودة، أما الخالق فإننا ندعي بأن قدرته لا حدود لها، وقد أخبرنا سبحانه بإعادة الروح والبدن يوم القيامة، فلا بد أن يحصل ذلك. فإذا لا إشكال ولا ريب في أن الأمر يدل على ثبوت إعادة المعدوم حتى لو كان الجسد. أيضا التزموا أو قالوا بأن المانع لنا من الالتزام بأن المعاد جسماني هي شبهة الآكل والمأكول. يعني لو أكل، معنى الآكل والمأكول هكذا، لو أكل إنسان بدن إنسان آخر سوف يصبح المأكول وهو البدن الثاني جزءا من الآكل من البدن الأول، فلو بعث الأكل يوم القيامة لكان المأكول جزءا من الآكل. بعثنا الآكل يوم القيامة، نجيب الأسماء. لو أن زيدا أكل شيئا من بدن عمرو صار بدن عمرو جزءا من بدن زيد. خب، فإذا بعث الله يوم القيامة زيدا فعندها لا بد أن يكون ما أكله من بدن عمرو جزءا من، وبالتالي يستحيل إيجاده إيجاد عمرو مستقلا. ليش؟ لأن عمرا صار جزءا من زيد. لو وجدنا عمرا مستقلا استحال إيجاد زيد مستقلا. ليش؟ لأن عمرا المأكول جزء من الآكل، فإما أن نوجد الآكل أو أن نوجد المأكول. يمكن الجواب عن هذه الشبهة بأن البدن مؤلف من أجزاء فرعية، والذي يقبل التحول أو يصبح جزءا في الغير هو الجزء الفرعي، أما الأجزاء الأصلية من البدن حتى لو تغيرت صورتها لا تكون جزءا أصليا من بدن شخص آخر. خب، ولذا الأجزاء الأصلية للآكل غير الأجزاء الأصلية للمأكول، فالباري عز وجل يخلق الآكل من أجزائه الأصلية ويخلق المأكول من أجزائه الأصلية. إذا كان يخلق الآكل من أجزائه الأصلية ويخلق المأكول من أجزائه الأصلية لا ترد حينئذ شبهة الآكل والمأكول. فالصحيح إذن أن شبهة الآكل والمأكول لا تمنع من الالتزام بثبوت المعاد الجسماني. أخيرا ينبغي الالتفات إلى أمر، وهو أن من أنكر المعاد فهو كافر، كافر بالآيات القرآنية، كافر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبنبوة جميع الأنبياء السابقين. من هنا قرروا بأن المعادة ضرورة دينية عند جميع الملال على حد سواء من دون فارق بين ملة وملة، وعد المعاد أصلا من أصول الدين. ويستفاد اهتمام الباري عز وجل بالمعاد بما لم يهتم بغيره من خلال الآيات القرآنية. لاحظ، يقول سبحانه: وأن الله يبعث من في القبور، ويقول عز من قائل: والموتى يبعثهم الله. بل ورد في بعض الآيات أن الله عز وجل يقسم بوقوع المعاد، وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. طبعا مضافا إلى أنه أكد في آيات أخرى على رفع أسباب الاستبعاد عند الإنسان من خلال إبراز عموم قدرته سبحانه وتعالى، من خلال إبراز عود الحياة إلى النبات، من خلال إبراز أن المعاد ليس أعظم من خلق السماوات والأرض وما شابه، كما أكد على إحياء الموتى في الأمم السابقة، وأكد على الوقوع بتفصيل ما يقع يوم القيامة في المحشر من كيفية الحساب، من كيفية ماهية النعيم، حقيقة العذاب أو ما شابه. ولذا قالوا كما ذكر المصنف أن القرآن الكريم اشتمل على أكثر من 2000 آية، إما صريحة في إثبات المعاد أو أنها تثبت المعاد من خلال اللازم. النتيجة التي نصل لها أن المعاد من الضروريات الدينية، وأن من أنكره فقد كفر. هذا تمام الكلام في مسائل علم الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.